بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله ونبيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على حسن عمل وصالح قول يرضاه عنا سبحانه، ويعيننا فيه على تحصيل أسباب مرضاته، كما نسأل جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه عفو كريم. هذا الكتاب الذي نتذاكر وإياكم فيه في هذه المجالس كتاب جليل، وهو من أجود ما صنف في جمع أحاديث الأحكام، وهو كتاب المحرر لمحمد بن عبد الله بن عبد الهادي أبي عبد الله المقدسي، وهو من خواص أصحاب شيخ الإسلام بن تيمية. وكتابه المحرر رتبه على الأحاديث حسب الأبواب الفقهية، فهو من جوامع أحاديث الأحكام، واندثرت العناية به مدة حتى بعث الله عز وجل الحفاوة به في هذه الأزمان المتأخرة. وهذا الكتاب يفوق بلوغ المرام للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، يفوقه من عدة نواحي. أولها التقدم، فإن مؤلفه متقدم وهو محدث، وله في علم الحديث البون الكبير. الناحية الثانية في الصناعة الحديثية، فإنه عني فيها بذكر أحكام العلماء المحررة، فصار الكتاب كاسمه محرر. الناحية الثالثة عنايته بضبط الألفاظ التي ينبني عليها الفقه، وألفاظ الحديث التي ينبني عليها فقه الحديث تتغير اللفظة بحرف واحد. ابن عبد الهادي عني بهذه الناحية عناية واضحة. الناحية الرابعة عنايته بالعلل، فإنه بين علل أهل العلم على الألفاظ وعلى الأحاديث، لا سيما العلل الخفية المتعلقة بالأسانيد والمتون، من حيث الحفظ وعدم الحفظ، ومن حيث اللفظ هل هو محفوظ أو غير محفوظ. الناحية الخامسة أن هذا الكتاب يخدم فقه الأصحاب الحنابلة، لأنه كالتدليل لهم، كما أن بلوغ المرام يخدم فقه علماء الشافعية كالتدليل لهم، ولهذا صارت العناية بهذا الكتاب كتاب المحرر. وحنا وإياكم في هذه المجالس إن شاء الله من باب الاستعداد لرمضان بالتفقه في أحكام الصيام وأحكام القيام وما يتعلق بهما، نتذاكر هذا الكتاب وما يفتح الله عز وجل عليه من التعليق اليسير. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا
لا
يوم لا تقدموا رمضان
لا تقدموا
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذه من عناية ابن عبد الهادي بالألفاظ. لاحظ أنه أشار إلى لفظ مسلم، مع أن الحديث متفق عليه، لأن لفظ مسلم أوفى الألفاظ في هذا الحديث. كتاب الصيام، الصيام هو الإمساك، والإمساك المراد به بهذا الفرض هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا الصوم منه ما هو فرض كصيام رمضان وهو ركن الإسلام، ومنه ما هو نافلة وهو الصيام ما سوى رمضان ما لم ينذره الإنسان أو يكون كفارة. وافترض الله الصيام علينا وعلى من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهده يعني حضره وأدركه فوجب عليه صيامه. من قبلنا كانوا يصومون، وصيامهم أنواع، من صيامهم الإمساك عن الكلام كما قال الله جل وعلا في شأن مريم وزكريا عليهما السلام، في آية زكريا في آل عمران، وآية مريم في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا من أنواع الصيام. من الصيام أيضا الصيام عن الأكل والشرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. صيامنا أتم الصيام لأن ديننا أتم الأديان وأكملها، وهذا الصيام من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ليس من الفجر الكاذب، وليس صيام الليل والنهار، وإنما صيام في النهار فقط، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الصادق. بدأ رحمه الله هذا الكتاب بأبواب، أولها باب فرض الصوم، أي متى فرض الصوم وما دليل فرضه، واندرج فيه أيضا فضل الصيام، فذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان، ورمضان هو الشهر الذي افترض الله علينا صيامه. سمي رمضان لأن الصوم فيه امتناع عن الشرب، وهذا يزيد الحر حرا، فجاءت صيغة المبالغة فعلان من الرمضاء، فصار هذا الاسم علما على هذا الشهر، وافق حرا أو وافق غير ذلك. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، رجل مستثنى كان له صوم فليتم صومه، اتفق على إخراجه الشيخان، وهذا لفظ مسلم. لا تقدموا، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم عبد صيام رمضان بيوم أو يومين على جهة الاحتياط لرمضان، إلا رجل، ورجل هنا خرجت مخرج الغالب، وإلا لا مفهوم لها، ليس معناها أن هذا حرام على الرجال دون الإناث، بل رجل وامرأة مكلف، لكنه خرج مخرج الغالب، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يعني حتى يا أيتها المؤمنات، ولكن خرج هذا مخرج الغالب. إلا رجل كان له صوم فليتم صومه، كان له صوم من صيام القضاء، ولهذا القضاء له وقتان: مضيق وموسع. موسع من شوال إلى قدر الأيام التي عليه صيامها في شعبان، هذا الوقت الموسع. لو كان الإنسان عليه 10 أيام من رمضان، فإن وقت القضاء الموسع من شوال، من ثاني من شوال إلى 20 أو إلى 19 من شعبان. أما وقت القضاء المضيق فهو شعبان، وخصوصا بعدد الأيام التي بقيت عليه. وإذا أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر ترتب عليه 3 أمور: إثمه، ووجوب القضاء لأن القضاء دين في ذمته، ووجوب الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخره. إلا من كان، إلا رجل كان له صوم صيام قضاء أو صيام كفارة، أو كان معتادا يصوم 2 وخميس، أو يصوم يوما يفطر يومين، أو يصوم يوما يفطر يوما، فإنه يتم صومه لأنه لم يتحرى رمضان بصيام يوم أو يومين. يتأكد النهي ويزداد شدة في صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان الذي لم يرى فيه هلاله، لم يرى في ليلته هلال رمضان، وهذا اليوم الذي يصومه تحريا لرمضان يشتد نهيه، لحديث عمار بن ياسر في مسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عمر قال سمعت رسول
وعن ابن عمر
وعن ابن عمر قال سمعت
رضي الله
رضي الله عنه قال سمعت
عنهما
عن ابن
انه
عمر
صحابي وابو صحابي، والصحابه يترضى عليهم ولو لم يكتب ذلك في النسخ، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه وان لم يكتب هذا في النسخ. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة فإن
رضي الله
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غم عليكم فأكملوا عدة
نعم شعبان. فإن غبي
عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا الحديث حديث شريف، وهو أصل يقطع النزاع فيما يثار هذه الأيام من البلبلة والتشكيكات، خصوصا من الفلكيين أو من يعظم الحساب فيقدمه على رؤية الهلال. وهذه الشنشنة تتكرر كل سنة قبل رمضان، وتتكرر في آخر رمضان، لكنها في الحج ليس لها أصدى. لما؟ لأن الحج معتبر فيه رؤية المملكة، لأن الحج في مكة. وهذه الشنشنة والتشويش تتلقفه وسائل الإعلام، وبسبرها والتأمل فيها وجدنا أنها ترجع إلى سببين: السبب الأول سبب سياسي، والسبب الثاني سبب مذهبي طائفي. هذا سبب التشكيك والتشويش في هذه القضية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حسمها في أحاديث، ومنها هذا الحديث. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا فعل أمر، يأمرنا المشرع عليه الصلاة والسلام أن نصوم لرؤيته. رؤية من؟ رؤية القمر، صح؟ لا والله ما هو بصح، القمر ما هو بيرى إلا ليلة 11 يكون قمرا، أما هذا فهو ليلة 11 يبدأ القمر بأن يكون بدرا. صوم رؤيته يعني الهلال. فالمعول عليه في الأشهر الشرعية هي رؤية القمر. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال. قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا أحكام الشريعة متعلقة بالشمس والقمر. الشمس فيما يتعلق باليوم، طلوع الفجر الذي هو أول نور يكون من هذا من هذه الشمس معترضا في الأفق، ثم زوال الشمس في الظهر، ثم ميلانها في العصر، ثم غروبها متى؟ في المغرب، ثم ذهاب أثرها بالشفق الأحمر في العشاء. الأشهر المناط بها الأشهر القمرية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى الفطر في دخول شوال رؤية الهلال. وهذا يدل يا أيها الإخوة على أن المعول هو الرؤية، سواء بالعين الباصرة المجردة أو من خلال الوسائل المكبرة، التلسكوبات والمكبرات والنواظير وأمثالها، لأن الرؤية تتحقق بالعين الباصرة المجردة وبهذه الوسائط، والمناط كله الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، عندنا غم، وفي رواية فإن أغمي، وفي رواية ثالثة فإن غبي. غم يعني لم تروه، أغمي حال بينكم وبينه ما أغماه عنكم. أغبي أو غبي، تغبى بجبل أو بقطر أو بسحاب أو بغبار، فأكملوا العدة 30. وفي لفظ البخاري عن أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، يعني إما أن نرى الهلال ليلة 30 أو نكمل عدة 30 يوما، ليس لنا إلا هذين الخيارين. من أسباب المغمة تقصير الرائين، إذا قصروا في الرؤية فإنهم ينتقلون إلى البدل، فدل الحديث على أن الشهر يدخل بأحد أمرين لا ثالث لهما، ما هما؟ الحساب أو الرؤية، صح؟ ها؟ أكيد صح؟ ها؟ بس الرؤية إذا لم نره، إذن الحساب، لكن ليس الحساب الذي يعول عليه من أهمل الرؤية، وإنما حساب 30 يوما، ليس حساب منازل القمر أو طلوعه وعدم طلوعه، لأن الله لم يكلفنا ذلك، لأن أكثر الأمة من أولها إلى آخرها لا يعرفونه، وهذه فريضة، الصوم فريضة، ما علق بأمر لا يعرفه إلا القلة ولا يحتاج إلى حواسيب، وإنما علق بأمر ظاهر يعرفه العامي والمتعلم، الأمي وغير الأمي، الجاهل والكاتب، وهذا يدل على صلاحية ديننا لكل زمان ولكل مكان. فمن كان في صحرائه، من كان في عوالي جباله، من كان في قعر أرضه، أحد أمرين، إما يرى الهلال أو يكمل العدة 30 يوما. ولم تنطه الشريعة بماذا؟ بالحواسيب، وإلا يلزم على ذلك أن يبقى المسلمون قرونا طويلة لا يؤدون العبادة على الوجه الذي أذن الله به. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا معنى قوله فاقدروا له، فإن الإقدار له هو إكمال عدة شعبان أو عدة الشهر 30 يوما. ذهب الحنابلة في مفاريدهم ومفردات مذهبهم أن معنى أقدروا له ضيقوا له، ومن التضييق عليه أن يصام يوم الشك، وهذا قول ضعيف ترده الأدلة. فصح أن المعول عليه ليس محض الحساب، وإنما الحساب الفلكي يستعان به ولا يعول عليه، المعول عليه الحد الشرعي برؤية الهلال من العد الثقة أو بإكمال العدة 30 يوما. طيب، قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعدت بيده 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 29، دل على أن المعول هو الرؤية، وهذا في صريح القرآن وصريح السنة وإجماع المسلمين. ولا يصح، لا يصح أن يترك ما دلت عليه الأدلة الصريحة وإهمالها إلى محض الحساب، إلى محض الحساب وترك الرؤية وترك الإكمال العدة 30 يوما. ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث يقول ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته كما سيأتي. وهذه فيها خصوصية لرمضان، فإن الأصل في الشهادة أن يشهده اثنان عدلان، لكن استثناء في دخول رمضان يكفي واحد. نعم.
وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: قال علي رضي الله عنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارثة من أمير مكة، قال:
من أمير مكة؟ فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟
فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى الرجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه؟ من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدار القطني. وقال: هذا إسناد صحيح متصل.
هذا من ثمرات هذا الكتاب المحرر، أتى بهذه اللفظة المفسرة عند أبي داود والدار قطني، وحكم عليها بأنه إسناد صحيح متصل. هذا الحديث وهذه القصة يرويها أبو مالك الأشجعي عن الحسين بن الحارث الجدلي، أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب قال: قال علي رضي الله عن الجميع: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى عهد إلينا يعني أمرنا وأوصانا، فهذا عهده الذي أفضى به إلينا، أن ننسك للرؤيا. ما النسك؟ أصل النسيكة الذبح، ذبح الأضحية. وذبح الأضحية متى تكون؟ في يوم التاسع من ذي الحجة، صحيح؟ ها؟ التاسع ولا العاشر؟ العاشر. كيف يعرف اليوم العاشر؟ إذا دخل الهلال حسبوا له حتى صار العاشر. أن ننسك للرؤية يعني نعول في عباداتنا على الرؤية. وانظروا إلى هاتين الفريضتين، الصوم والحج، مدارهما على ماذا؟ على رؤية الهلال. إذن لا حاجة أن يتفلسف متفلسف ويتشدق متشدق فيقول نبنيها على الحساب. فإذا بنى على الحساب المجرد أهمل هاتين الفريضتين، صوما وحجا وما يلتحق بهما من الأضحية والهدي وما إلى ذلك. يقول رضي الله عنه: أن ننسك للرؤية، فإن لم نره بأنفسنا وشهد شاهد عدل. إذن لا بد في دخول الشهر من شاهدين، ما يكفي واحد، ولا بد أن يكون عدولا، أن يكون الشاهدان عدلين أي غير متهمين بفسق ظاهر. والتعديل إنما هو إلى القاضي الشرعي. ومن هذه المسألة قال العلماء: إن رؤية الهلال شهادة تتوقف على تعديل الحاكم الشرعي. ولذا اختلفوا هل هي مجرد خبر أو شهادة، والصحيح أنها شهادة، لقول علي رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام بعهده إليهم: وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. إلى أن قال ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. والأمير هو من التابعين، وهذا في رد الأمر إلى أهله وإلى علمائه، وكان بجوار الراوي شيخ. فقلت: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر، أي راوي الحديث، وهو الذي حصل منه أنه رأى الهلال وحده كما سيأتي الحديث الذي بعده. فقال: هذا عبد الله بن عمر وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيد كلام ابن عمر كلام علي. وهذه الرواية عند أبي داود في سننه، والدارقطني أيضا في سننه بإسناد صحيح متصل. إذن الأصل أن الأشهر دخولها وخروجها برؤية عدلين، استثني من ذلك رمضان، يكفي عدل واحد. ما الدليل؟ حديثان، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. نعم.
وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت بينك وبين الصحابة وكنت خواطر؟ ها؟ يمكن بخاطرك شيئين عليهم.
لا أبدا.
أجل ترضى عليهم يا أخي. أي نعم.
وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم قال تراء الناس الهلال فأخبرت
رسول الله. ما شاء الله الآن ترد على الصحابة وغير الصحابة. يا حطب يا حقب ها. أي نعم.
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته.
أني رأيته.
أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم.
هذا حديث ابن عمر يقول تراء الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مرة تراءوا هلال رمضان عليهم رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9 مرات، لأن نبينا صام 9 رمضانات. ليش ما صام 10 يا أخواني؟ لأنه لم يفرض الصوم إلا في السنة الثانية، وهذا في تدرج نزول أحكام الشريعة. يقول ابن عمر تراء الناس الهلال، أخذ من ذلك أن ترائي الهلال من فروض إيش؟ الكفايات. إذا قام به من يكفي سقط الفرض والوجوب عن الجميع، فإذا تركه الجميع أثموا. تراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. من المخبر؟ ابن عمر رضي الله عنهما. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه. طيب صيام واحد ولا صيام اثنين؟ برؤية واحد عدل وهو ابن عمر. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وقال الحاكم إنه على شرط مسلم. وهذه موافقة ضمنية ممن؟ من ابن عبد الهادي صاحب المحرر، وإلا لو لم يكن على شرط مسلم لتعقب الحاكم، وهذا منهج له في المحرر، إذا لم يتعقب فإنه يرتضي حكم من ينقل حكمه ما لم يعارضه بقوله أو بقول غيره. دل ذلك على أن دخول رمضان يكفي فيه رؤية عدل. يقول الفقهاء كما يقوله صاحب الزاد ويثبت برؤية عدل ولو أنثى، سواء كانت ذكر أو أنثى، يثبت دخول رمضان برؤية العدل، أن لا يكون ظاهر الفسق. ظاهر الفسق صاحب كبيرة، صاحب بدعة، صاحب تخلف عن الفرائض، هذا ما هو بعدل. ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الناس تراءوا الهلال فلم يروه، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي البدوي جاء من البادية أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس فصاموا. فدل على أنه يكفي ظاهر العدالة مع الإسلام ما لم يكن فيه فسق ظاهر. لماذا في دخول رمضان وحده يكتفى بعدل واحد وفي دخول غيره من الشهور لا بد من عدلين؟ استعل الفقهاء علة. ما هي هذه العلة؟ ها تفضل. لا ها
التخفيف على
لا تسلم ها. طيب الغبار يكون في غير رمضان، حتى غير رمضان فيها غيم وفيها غبار وفيها حواجب، لكن لماذا استثني رمضان عن غيره من الشهور؟ فكروا فيها ليه. ها قاربت الجواب الصحيح. قالوا في دخول رمضان الذي يدعي رؤيته وهو عدل غير متهم، أما خروج رمضان فإذا قال واحد رأيته يتهم بأنه مل وتعب من الصيام يبيد بالصبح بالفطور. فلهذا لما كان دخول الشهر غير متهم فاكتفي فيها برؤية عدل. وهذه العلة استنباطية، وإلا العبرة بالدليل. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عدل واحد فصح ذلك في دخول رمضان لا غيره من الشهور، لأنه عهد إليهم أن لا يصوموا أو أن لا يفطروا أو لا يمسكوا إلا برؤية شاهدي عدل اثنين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن
إذا صار في مثل أكثر من صحابي جبهم كلهم ثم ترضى عنهم كلهم.
أبشر.
أي نعم.
وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ليش عنهم؟ عندك حفصة وابن عمر
رضي الله عنه.
عنه ولا عنهم ولا عنهما؟
عنهم.
ها؟
عنهم.
ليش عنهم؟
جمع.
من الجمع. عندك ابن عمر وعندك حفصة. لا تغشوا يا
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أصبر ما بعد قضينا.
خلص.
عندنا وعن ابن عمر عن حفصة. قلت رضي الله عنهم. ليه عنهم؟ ليش ما قلت رضي الله عنهما؟
أبوهم عمر
شيخ. أحسنت لأن فيه ذكر عمر. فعندنا ابن وعندنا عمر وعندنا حفصة ثلاثة. فلهذا الترضي عنهم كلهم رضي الله عنهم. تسلم. هذه من كل من فرحان.
لا مني ومن شيخ.
ها؟
مني ومن شيخ.
من غش فليس منا يا شيخه. أي نعم.
وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
هذه الأسطر الثلاثة من كلام ابن عبد الهادي هو خلاصة ما ذكره الحفاظ في الحكم على هذا الحديث. وهذه ميزة ابن عبد الهادي في المحرر في الصناعة الحديثية المتقنة. لخص لكم كلام العلماء في هذا الحديث في ثلاثة أسطر، ولهذا صار الكتاب على اسمه اسم على مسمى محرر. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وتبييت الصيام قبل الفجر يعني في الليل، والمراد به تبييت النية، أي النية والعزم على الصيام. فلا صيام له، هذه لا النافية للجنس لأن الذي بعدها منصوب اسم لا. فلا صيام له، والأصل أن ما كان نفيا للجنس أنه إبطال له. ومن هذا أخذ العلماء اشتراط تبييت النية في الصيام من الليل. هل يكتفى بنية من أول رمضان إلى آخره؟ قال بهذا جمهور العلماء. والقول الثاني أن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من تبييت النية من الليل، والليل حده قبل الفجر. النية هذه لا يتلفظ بها المتلفظ، لا يقول اللهم إني نويت أن أصوم، لا يتلفظ بالنية إلا في عبادتين ثنتين. ما هما؟ في الإحرام بالنسك حج أو عمرة، أو بالأضحية. وإظهار النية في هاتين العبادتين سنة ليس بفرض، وإنما النية محلها القلب. وما سواها من العبادات صلاة فرضا أو نفلا أو صياما أو زكاة أو غيرها فلا يتلفظ بالنية، وإنما يكفي فيها عزم القلب. وعزم القلب حركة القلب بالتوجه لهذه العبادة. وفي هذا افتراق الفرض عن النفل كما سيأتي. قبل ذلك، هذا الحديث من رواه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. هؤلاء من هم؟ وش يسمون؟ بالخمسة، أصحاب السنن الأربعة، ومعهم أحمد. واختلف العلماء هل هو موقوف على ابن عمر أو مرفوع. الترمذي قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، أي من هذا الطريق. وروي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، فالترمذي يرجح أنه موقوف. ووافقه على ذلك من؟ النسائي، قال والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابع المشهور، وفي إسناده وفي رفعه، في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. ذكر كلام المتقدمين الترمذي والنسائي وكلام البيهقي. ظاهر صنيع المؤلف كأنه يرجح وقفه لأنه قدم كلام هؤلاء المتقدمين، لكن ليس فيه الترجيح الصريح. مثل هذا الكلام ليس من قبيل الرأي، ولهذا حكم في معناه أنه موقوف، أنه مرفوع، لأنه ليس مما يقال مثله بالرأي. فدل الحديث على أن صيام الفرض كرمضان أو كفارة أو الكفارة أو النذر أو قضاء رمضان لا بد فيه من نية من الليل، وأما صيام النافلة فإنه يكفي أن ينشئ النية من النهار كما سيأتي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبح.
فقال: أرنيه. وينه؟ يعني وريني إياه. أي نعم، اللهم صل وسلم.
أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
نعم، والأصل أنه في الصحيحين. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: أعندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء. ما الشيء هنا؟ الشيء ماذا؟ المأكول المطعوم. بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البيوت وأفضلها، ما فيه شيء، وبيوتنا ملأة بأصناف وأنواع الأطعمة، بل تخرب الأطعمة ثم ترمى. ولا يا أخواني، نسأل الله أن يلطف بنا بلطفه وألا تكون حسناتنا عجلت لنا. فقال: إني إذا صائم. إذا أنشأ نية الصيام متى؟ من النهار، لكن له شرط: أن لا يكون قبلها أتى مفطرا، لا أكل ولا شرب ولا جماع. ولهذا من استيقظ يوم خميس أو يوم اثنين حول الظهر قال: خلاص أتوكل على الله وأصوم، يصح صيامه؟ يصح ما لم يأتي قبله، أي من طلوع الفجر إلى هذا الوقت ما لم يأتي قبله مفطرا. فدل على أن النافلة يصح إنشاء النية فيها من النهار، ولا يلزم أن تبيت من الليل. وفرق بعض أهل العلم بين النافلة المقيدة والنافلة المطلقة. النافلة المطلقة صيام التطوع، النافلة المقيدة صيام الست من شوال، صيام عرفة، صيام تسع ذي الحجة، صيام عاشوراء، صيام المحرم، صيام شعبان، اثنين وخميس. فقالوا إن النافلة المقيدة ينشئ فيها النية من الليل، فقال بذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين. والصحيح أن النوافل كلها يصح إنشاء النية من أين؟ من النهار، لكن يستحب استحبابا لا وجوبا تبيت النية فيها من أين؟ من الليل، لأدلة النية: إنما الأعمال بالنيات، وحديث حفصة السابق. وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز، وعليه فتوى اللجنة الدائمة وأهل العلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاءهم في يوم آخر فقالت رضي الله عنها: أهدي لنا حيس. ما هو الحيس؟ ها نبي إخواننا المتكئين على، تفضل، التمر مع الأقط يعبط عبيط ولا يعجن ولا شو يسوى فيه؟ ايه يعجن، يسمى حيسة. شو تسمى هنا؟ حنيني، ها، شعثاء. إذا صار فيها فيها نوى وفيها، نعم. الحيس تختلف عند الناس صناعته، وغالبه من تمر ودهن وهو السمن، وقد يكون من تمر وأقط إذا وجد الأقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولم على إحدى نسائه حيساء. من هي المرأة التي أولم النبي عليها حيس؟ ها؟ صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أولم عليها حيس. ما ذبح الذبائح وما نحر الإبل والجزور، مع أنه غنم من خيبر، من خيبر غنيمة عظيمة. لماذا؟ يعلمنا الاقتصاد، ويعلمنا عليه الصلاة والسلام عدم التبذير. بعض الناس ما عنده عرس إلا بذبائح، وربما عيب عليه إذا ما سدح 30 ذبيحة أو حدر 10 من القعدان. هياط في هياط، تعرفون الهياط؟ هذا هو، ليقال لا أن فلانا كريم، بيض الله وجهه، مد ما الشحم، يعني ما فعل ذلك إلا للناس، أكرم الناس، أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. يولم على من؟ على صفية بالحيس. والحيس تمر مع سمن، يعبط التمر بالسمن، ونعم الطعام هو والله. فإن أضاف إليه الأقط فيسمى حيس. في المدينة الآن الحيس عندهم تمر معبوط مع سمن ودخن، فكلما أضيف إليه يبقى له اسم الحيس. إذا أضيف إلى السمن والتمر أقط أو دخن أو بر يسمى حيسة. قالت رضي الله عنها: أهدي لنا حيس. والنبي لا يأكل إلا من أين؟ من هدية، ما يأكل من صدقة. وأصل رزقه عليه الصلاة والسلام ما جعل من أثر الجهاد، وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. فقال: أرنيه، ورنيه، جيبيه. فلما أتت به رضي الله عنها أكل منه النبي وقد أصبح صائما. وفيه جواز أن يفطر الصائم إذا كان صومه نافلة، سواء بعذر أو بغير عذر. ولهذا فسرها مجاهد بن جبر المخزومي المكي بمنزلة الرجل يخرج الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء خلها في مخباته، لكن إذا سلمها الفقير أو سلمها من تصدق عليه لا يرجع بها، لكن أخرجها ما بعد نفذت. وهذا الصيام ما بعد تم، فإنه أكل الحيسة في نهارها. قالوا: ويكره الفطر في صوم نافلة مقيدة، كصيام عرفة وصيام عاشور المقيدة، لأنها تفوت، أما المطلقة ما تفوت. والكراهة ليس معناها التحريم، وإنما كراهة التنزيه. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
ليش رضي الله عنهما
عفوا رضي الله عنه
منه سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
الآن يبدأ الماتر رحمه الله بذكر سنن الصوم. السنة الأعظم والأشهر في سنن الصيام تعجيل الفطر، ودليلها حديث سهل بن سعد الساعدي وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. من الناس؟ المسلمون الصائمون. فعنوان خيريتهم استقامتهم على السنة بتعجيل الفطر، فإن أخروه فهذا عنوان نقص خيريتهم، وبدأ هذا عند اليهود، فإن اليهود لا يفطرون حتى تتعاقد النجوم، تظهر نجمة إيش؟ ها وين الشيبان؟ الشيبان يعرفونها النجمة ذي، نجمة إيش؟ لا سهل، هذا ما هو بيشاف إلا ها نجمة عشية، نجمة العشي، نجمة المغرب، أوضح نجمة في الغرب تشوفونها، لو ظهرتم المسجد شفتوها أوضح النجمات فوق الشمس، تسمى نجمة عشية أو نجمة العشاء، نجمة الصبح ليس لها اعتبار لأن الصبح وقت صيام، وإنما غروب الشمس. اليهود لا يفطرون حتى تظهر النجمة، وشابههم بذلك أهل الأهواء والبدع وهم الروافض. عنوان خيرية الأمة أنهم يفطرون بمجرد أن تغرب الشمس، وتعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس. ما معنى غروبها؟ أن يسقط القرص فيغيب في الأفق كما سيأتي في الحديث. هذا عنوان خيرية هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير، والخير هنا الاستقامة على دين الله من غير التعدي والتجاوز والغلو، لأن القدر من غروب الشمس إلى ظهور النجمة غلو ما عجل الفطر. فتعجيل الفطر بغروب الشمس هذه سنة. طيب إذا عجل الفطر قبل أن تغرب الشمس بطل صيامه، يبطل بهذا صيامه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا. ما معنى اجدح لنا؟ اخلط الماء بالسويق. بالسويق، ما السويق؟ السويق الشعير أو الذرة أو الدخن أو الحنطة السمرة البر، يحمس على النار ثم يدق، وربما خلط معه سكر أو عسل أو غيره. انزل فاجدح لنا. قال: النهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأقبل الليل منها هنا، إذا أدبر النهار، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، إقبال الليل من المغرب من المشرق وإدبار النهار من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن المدار وشو؟ غروب الشمس. ولو كان الجو سفر، إذا غرب غاب القرص في الأفق أفطر الصائم، أفطر حكما، وأفطر بمعنى حل وقت فطره. فهذا عنوان الخيرية يا أيها الإخوة. ولهذا الآن الناس يفطرون على ماذا؟ على الساعات وعلى المؤذن. فينبغي على أصحاب الفضيلة المؤذنين أن يراعوا وقت الإفطار فلا يتعجلوا، وإنما يؤذن بغروب الشمس، لأن يترتب على ذلك فطر الصائمين، ترتب عليها فطر الصائمين. فإن كان ما يرون الشمس في بيوتهم فيقوم مقام، تقوم الساعات مقام التوقيت، لأنه في الساعات يحتاط لغروب الشمس بدقيقتين إلى 3 دقائق، كما عرفناه بالسبر بالنسبة لتوقيت أم القرى. إذن السنة تعجيل الفطر ولو بفردة تمرة أو بمضغة ماء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
فإن
في السحور بركة.
فإن
في السحور بركة.
في السحور، نعم،
في السحور بركة. متفق عليهما.
هذه السنة الثانية من سنن الصيام، صيام رمضان وغيره، وهو التسحر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور، مثل الوضوء والوضوء، ومثل الغسل والغسل. ما الفرق بينهما؟ السحور هو الأكل الذي يؤكل في هذا الوقت، والسحور هو الوقت، وقت السحر. الوضوء والوضوء، الوضوء الغسل، غسل الأعضاء، والوضوء الماء الذي يغسل به. فقدمت للنبي وضوءه، أي ماءه الذي يتوضأ به. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، هذا أمر، هل في هذا وجوب التسحر؟ يعني اللي ما يتسحر آثم؟ الجواب أن هذا الأمر خرج مخرج الإرشاد، والقاعدة الأصولية أن كل أمر خرج مخرج الإرشاد فهو للاستحباب لا للوجوب، ولم يقل بمحض الوجوب فيه إلا بعض أهل الظاهر. فكل أمر خرج مخرج الإرشاد فهو للاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة. ما هي البركة؟ جمعتها 5 أنواع من البركة مستنبطة من الحديث. البركة الأولى موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية الاستعانة بالسحور على طول النهار وعلى حره، وهذا مجرب يا أخواني، هذا مجرب، فإن من تسحر أعانه هذا السحور على طول النهار وعلى حره، خصوصا إذا طال النهار. في بعض البلدان يصومون كم ساعة شيخ برحان؟
20-21.
نعم، في بعض البلدان 21 ساعة. الدول الاسكندنافية الآن تصوم 21 ساعة، ما أدري هو فطور ولا عشاء ولا سحور، لكن من نعمة الله أن الله عوضهم ببراد الجو. أنتم تصومون كم ساعة؟ 16 ولا 17؟ ما بين 15 إلى 16، لا سيما إذا بدأ الوقت بالانصراف، فلا حر إلا بعد انصراف ولا برد إلا بعد انصراف. الثمرة الثالثة، البركة الثالثة، أن يقوم وقت السحر فيذكر الله جل وعلا ويدعوه ويستغفره، وهو وقت التنزل الإلهي. الثمرة الرابعة والبركة الرابعة أن يصلي الفجر بماذا؟ بنشاط، فإن من قام وتسحر طار عنه النوم وتعوذ بالله من الشيطان. البركة الخامسة والشيء فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب قبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا، أي الفاصل والفارق، فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. والسحور يستحب تأخيره، كما أن الإفطار يستحب إيش؟ تعجيله. أنس راوي الحديث يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، يروي صحابي عن صحابي، قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأل أنس زيدا رضي الله عنهما: كم كان بين سحوركم، يعني أكلكم السحور، وقيامكم للصلاة؟ قال: قدر قراءة كم؟ 50 آية. يعني أن الوقت قصير ما بين أكل السحور وما بين قيامهم للصلاة، وهم يقومون مع الأذان، قدر 50 آية، يعني كم دقيقة تقريبا؟ ها كم؟ أكثر شيء 10 دقائق، أكثر شيء 10 دقائق، دل على تأخير ماذا؟ السحور. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم إذا تعازموا أو تسحروا، تسحروا في جوف الليل الساعة 12 والساعة 1، وباقي على الفجر 3 أو 4 ساعات. فالسنة أن السحور يؤخر إلى قرب الفجر، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عنوان خيرية هذه الأمة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وأقل السحور يكون بمضغة لبن
أو شربة ماء أو فردة تمرة أو حبة زيتونة
يصدق عليه أنه ماذا تسحر بها. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصحح ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري.
هذا حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه وفيه سنة ثالثة من سنن الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم, أحدكم فاعل أفطر وليس إذا أفطر أحدكم, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء. سبحان الله العظيم. يقوله عليه الصلاة والسلام في زمنه وعنه في المدينة وهي بلد تمر, دل على أنه قد يأتي على أحدهم أنه لا يجد حتى التمرة. وجاء الحديث من نحو آخر فليفطر على رطب فإن لم يجد, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسيات مما يمر عليه صلى الله عليه وسلم أوقات وظروف حتى التمر مهما هو عنده فيحسو حسيات من ماء يفطر بها. وهذا فيه استحباب أن يكون أول مطعوم للإنسان من أين؟ من في إفطاره هو التمر. وهذا له خواص اعترف بها الخبراء الآن, لأن التمر مادة السكرية فيه مادة بسيطة يسهل على البدن هضمها والانتفاع بها, سكريات غير مهدرجة كما يقولون. وأفضل ما يكون ذلك في الرطب أي التمر الجني, وأبشركم طاح التمر بالمدينة, طاح التمر في أوله في المدينة الآن. ولهذا أهل المدينة ينعمون في رمضان بإذن الله على ماذا؟ بأكل الرطب. والآن الرطب الحمد لله في فريزرات الناس مبردا مهيئا من منتوج العام, وهذا من نعم الله علينا وعلى الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن الأفضل أن يبدأ بماذا؟ بالشوربة ها؟ ولا بالسمبوسة؟ الأفضل أن يبدأ بالتمر. وهذا يا أخوان إذا تعود الإنسان عليه وعود عليه الرجل أهل بيته ألفوه. وينبغي أن أول ما يطعمه الصائم في نفسه ويعوده أهله وأولاده أن يبدأوا بالتمر رطبا, فإن لم يتيسر فتمرا, فإن لم يتيسر فيحسون حسوا من ماء. بعض الناس يقول الأفضل أن يبدأ باللبن, نقول لم يثبت بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن اللبن شراب محبوب إليه عليه الصلاة والسلام, ليكون اللبن بعد التمر وبعد الماء. إذن الأفضل أن يبدأ بماذا؟ بالتمر, ثم أذن الله له بعد ذلك فيما يشتهي, قهوة, عصير, لبن, حليب, ولا يملأ الدب بالحيل, فإذا ملأ الدب ثقل عن الصلوات وتكاسل عنها. وإذا أدخل الإنسان الطعام شيئا فشيئا إلى جوفه كان هذا أسهل وأصح لبدنه, أما إذا ملاها جميع كان هذا أدعى للتخمة وأسرع للداء إلى بطنه, عرف ذلك الخبراء ونص عليه العلماء. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور, ومعنى طهور يعني يطهر البدن كما أنه يطهر ظاهر البدن. والحديث رواه الخمسة. وفيه من صناعة ابن عبد الهادي أنه يؤخر الراوي من الخمسة إذا كان الحديث لفظه, فإن هذا اللفظ لفظ الإمام الترمذي. وذكر فيه أن ابن حبان والحاكم قالوا إنه صححوا أنه على شرط الإمام البخاري. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم.
حاشاه أن ينكل عليه الصلاة والسلام، بل هو المنكل. أي نعم،
كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا حديث جليل، حديث أبي هريرة، وفيه جملة من الفوائد والأحكام. وأنا قبل أن أسوق فيه ما فيه مما ييسر الله عز وجل، ما علاقة الحديث بسنن الصيام؟ علاقته بالصيام ظاهرة، لكن ما علاقته بمستحبات الصيام؟ ها؟ أي أن الوصال مكروه وعدم الوصال مستحب، هذا علاقة الحديث بالسنن، أن الوصال إيش؟ مكروه وعدم الوصال مستحب، لأن الوصال يتنافى مع التعجيل. طيب، لماذا قلنا إن الوصال مكروه وليس محرما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يواصلوا إلى شطر الليل، فدل على إباحة الوصال إلى نصف الليل مع الكراهة، ويحرم الوصال من النصف إلى طلوع الفجر. الصحابة عندهم همة مثل بعض الناس، تنشط نفسه على العبادة، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، من مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ليس الطعام والسقاء المعروف، لو كان الطعام والسقاء المعروف ما صح صوما، لكن معناه أن الله يغنيه عن الطعام والشراب بما يجعله في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظير، يجي الواحد تعبان عطشان حران في يوم صائف في رمضان، ثم يجدع بروحه عند المكيف، ثم ينام، ثم يقومه ريان، ولا لا يا أخواني؟ فإن الله أغناه بهذه الراحة عن ما كان يجده ويحسه من العطش والظمأ قبل أن ينام. قال: فإنك يا رسول الله تواصل. قال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، لأنه نهاهم عن الوصال، والنهي عن الوصال اشتمل عليه على النهيين. ما النهيان؟ ها يا أبو عبد الله، ها ما النهيان؟ نهى النبي عن الوصال، قلنا اشتمل على نهيين. النهي الأول الهواجيس، والنهي الثاني السرحان. ها؟ النهيان نهي الكراهة عن الوصال إلى شطر الليل، والنهي الثاني نهي التحريم عن الوصال إلى طلوع الفجر. هذا معنى الوصال، ما هو بالوصال قناة وصال. الوصال هنا مواصلة الصيام إلى نصف الليل، أو مواصلة اليوم الثاني مع اليوم الأول. فلما أبوا أن ينتهوا نكل بهم عليه الصلاة والسلام، واصل بهم يوما ثم اليوم الثاني، يعني واصل بهم يوم 28 من رمضان ويوم 29، وأراد أن يواصل بهم الليلة الثالثة 30، لكن رأوا الهلال، قال: لو لم نرى الهلال لواصلت بهم. كالمنكل لهم، يعني معزر لهم بهذا التنكيل، لأنهم أبوا أن ينتهوا لما نهاهم صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم الوصال إلى طلوع الفجر، أو إلى أن يواصل يومين في يوم واحد. وهنا لغز علمي، من الذي يجوز له الوصال يومين؟ ها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يواصل ما هو بيومين إلا 10 أيام. ها، الذي يجوز له أن يواصل من نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد الفجر من اليوم الثاني. ها، جاز له أن يواصل. قالوا لأنه لم ينوي الوصال ولكن صار وصاله حكما واقعيا عمليا، إلا أن يترتب على صيامه اليوم الثاني ضرر فجاز إفطاره دفعا للضرر قياسا على المريض ومن خشي الهلكة. واضح يا أخواني؟ وفيه أن العبرة برؤية الهلال حتى في انفساخ الشهر، فلما رأى الهلال أي قبل أن يتم إيش أفطر بهم ولم يواصل عليه الصلاة والسلام مع أنه يتمنى ذلك، دل على أن انتهاء الشهر كابتدائه يكون برؤية الهلال للشهر الجديد. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
هذا حديث أبي هريرة الآخر، ما علاقته أيضا بمستحبات الصيام؟ ها، تأملوا في الحديث تجدون أثر هذا المستحب، أن من مستحبات الصيام ترك فضول الكلام وفضول الأفعال التي لا تفيد. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور هو كل قول باطل، والعمل به كل عمل باطل، الكذب وغيره، فليس لله حاجة يدع طعامه ولا شرابه. فالمستحب منه أن يحفظ الإنسان صيامه عن فضول القول وفضول العمل الذي لا يفيد ولا ينفعه ولا يغنيه. وفيه أيضا يا أيها الإخوة بيان مقصد عظيم من مقاصد الصوم. ما هو أعظم مقاصد الصوم؟ هو توحيد الله وعبادته بهذا الصوم. المقصد الثاني أن الصيام فيه تهذيب للنفوس وللأخلاق وللأعمال، فإن الله تكلفنا في نهار رمضان أن نمسك عن طعام وشراب ووطئ مباح، كلها مباحات لكن تعبدنا الإمساك عنها في هذا الوقت، وهي مباحات في أصلها. إذن الإمساك عن المحرمات في كل أوان مشروع ودين. فالكذب حرام في رمضان وفي غيره، في الليل وفي النهار، فكما أنك استطعت أن تمسك عن هذه المباحات طاعة لله فأمسك أيضا عن المحرمات كل أوان طاعة لله. والمقصد الثالث من مقاصد الصوم كسر النفوس عن مألوفاتها. والمقصد الرابع من مقاصد الصوم الإحساس بما عليه المحاويج والفقراء والمعوزين، فإن الإنسان إذا كان كل يوم يأكل ويشرب متى سيحس بما عليه أهل الفاقة وأهل الفقر الذين قد يجدوا ما يسدون به رمقهم وقد لا يجدون. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وفيه استغناء الله عن خلقه، فإن الله لم يكلفنا الصيام تعذيبا لنا وإصرا علينا، وإنما لنعبده بذلك. فلما صمت عن المباحات يا أيها الصائم ويا عبد الله صم في كل أوان عن المحرمات. وهذا له نظير في الحج وفي العمرة. الإحرام ما هو؟ إحرام عن مباحات. محظورة الإحرام كلها الأصل أنها مباحة، تغطية الرأس، لبس المخيط، قص الأظافر، الأخذ من الشعر، مس الطيب، عقد النكاح، الوط المباشرة، الصيد، مباحة ولا غير مباحة؟ كلها مباحات، لكن تعبدنا وتكلفنا ربنا جل وعلا حال الإحرام أن نمتنع عن هذه المباحات، تعويدا لنا بترك مألوفاتنا عبادة لله. وطاعة له وعبودية له. إذن المحرمات من باب أولى أن ننتهي عنها كل أوان، أيضا عبادة لله لا خوفا من الناس أو دفعا لملامتهم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. والجهل اسم جامع لكل ما يبغضه الله من قول أو فعل، فليس لله حاجة أن يدع الطعام ولا الشراب. إذن ترك المحرمات أعظم من ترك المباحات. جاء سؤالان مهمان في هذه المسألة. يقول السائل: إن غبي القمر وأكملنا العدة 30 يوما، وفي اليوم 30 أثناء صيامنا اكتشفنا، ما شاء الله على المكتشف، اكتشفنا أنه يوم من رمضان، فإذا كان الاكتشاف مبناه على دليل أنه رؤية الهلال، هذا هو الاكتشاف، ما يكون إلا بهذا أنه رؤية الهلال، ولم يأتي المبلغ إلا متأخرا، وثبت الحاكم الشرعي هذه الرؤية، أمسك الناس هذا اليوم واختلفوا هل عليهم قضاء ولا ما عليهم قضاء. قولان لأهل العلم: قيل عليهم القضاء، وقيل إن فرضهم من حين علمهم بالرؤية. هذا إذا اعتمدت الرؤية، أما إذا لم تعتمد الرؤية فإنهم يصبحون يصبحون مفطرين ولا يلزمهم الإمساك. يقول: هل الرؤية بالتلسكوب تصح؟ نعم، الرؤية بالمكبرات تصح إذا رؤية الهلال، لأنه لا يمكن أن يرى إلا بعد ولادته، فإن الهلال في آخر الشهر ينتهي إلى ما يسمى بالإسرار، وإسرار الهلال هو خفاؤه إلى أن ينتهي ما يسمى بالمحاق. وش المحاق؟ غيابه تماما إلى أن يولد. ولادته هو ظهور أول الهلال، قد يرى وقد لا يرى. واختلف العلماء في اعتبار رؤية المكبرات، تلسكوب ونواظير ومكبرات، والقول الصحيح أنها رؤية صحيحة، لأن الرسول أناط الأمر بالرؤية ولم ينط الأمر بوسيلة الرؤية، ما قال صوم لرؤيته بعيونك المجردة فقط، وكلام النبي تشريع يشمل زمانه وكل زمان، والذي رآه بالتلسكوب ولا بالمكبرات ولا بالنواظير صدق عليه لغة وعرفا وشرعا أنه رأى الهلال. ولهذا نحن في اللجان التي تراءى الهلال نستخدم الدرابيل، وفي المراصد يستخدمون التلسكوبات، فإن رأوه وكان الرأي عدلا وثبت القاضي رؤيته فكانت هذه الرؤية. لكن من الناس من يمتعه الله بحدة البصر فيرى البعيد، ومن الناس وهم الغالب ليس عندهم حدة البصر، يا الله يرون القريب، فإذا استعانوا بالمكبرات والنواظير والتلسكوبات صحت رؤيتهم. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه
وسلم، الله يهديك،
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هذا حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه فضل تفطير الصائمين، وهذا من سنن الصيام، فضل تفطيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، كتب لهذا المفطر مثل أجر الصائم المفطر، إلا أنه، أي من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فالصائم لا ينقص أجره بمن فطره، وإنما يتضاعف أجر المفطر بتفطير غيره. وفي هذا أصل في باب الثواب، أن الثواب من الله مضاعف لا يتحدد بحد، ولهذا يحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل، ما هو بتابع ربه ويحاسبه على الحسنة وعلى الحسنتين، لأن عطاء الله لا حد له، عطاء غير مجذوذ غير منقوص، وهذا هو اللائق بالمؤمن في ظنه واعتقاده بربه. ولهذا باب الثواب عند الله مضاعف أضعافا لا يحصيها العبد، وإنما يذكر الله المضاعفات حتى ترتفع همة العباد إلى ذلك. أقل المضاعفات كم؟ الحسنة بكم؟ بعشر أضعافها، فضلا من الله علينا ورحمة من الله بنا وإحسانا من الله إلينا. ثم تزداد المضاعف إلى 700 ضعف. ما الذي يزيدها؟ أمران، أعظمهما النية والقلب في علاقته بالله، ثانيهما موافقة العبادة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصوم له مضاعفة فوق 700 لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال كريم من كرماء الخلق: هذا العمل أنا بجازيك عليه، وش تظن فيه؟ تظن فيه الظن الحسن أنه يضاعف لك الجزاء، يضاعف لك الأجر. فإذا كان أكرم الأكرمين جل وعلا يقول: هذا العمل لي وأنا أجزي به، إذن ينقطع ظنك وأملك في عظيم ثواب الله. ولأن الصوم صبر كان عده وثوابه عند الله لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله لأن الله افترض الصيام، وصبر عن معصية الله، لو أكلت أو شربت أو طعمت ما يشوفك أحد ما حد علم أنك مفطر، لكن ربي يعلم ذلك منك، فتحقق فيه داعي الإخلاص وداعي التوحيد. فيه صبر على أقدار الله، فالمسلمون صائمون، وافق الصيام حرا أو وافق الصيام بردا، وافق طولا في النهار أو قصرا في النهار، هم صائمون صائمون، وهم صبروا على أقدار الله. فلهذا لما اجتمع في الصبر أنواع الصبر الثلاثة، في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، كان جزاؤه عند الله لا حد له. ومن ذلك أيضا تفطير الصائمين، وهذه من سنن الصيام. تفطير الصائمين يكون لك أجر مثل أجر هذا الصائم، ولهذا انتبهوا واحرصوا على تفطير الصائمين العابدين، لأن الأجر يتضاعف بتفطيرهم. وتفطير الصائمين أقله مما يفك فيه الريق، وهي فردة تمرة وشربة من ماء، هذا أقله. وكماله بما يقتني به هذا الصائم بإفطاره، أي وجبة تفطره. وكلما كان الصائم أحوج للإفطار والتفطير كلما كان الأجر أعظم، فتفطير الفقراء أفضل من تفطير المساكين، وتفطير المساكين أفضل من تفطير المسرين. ومن المظاهر الحسنة عند المسلمين مسارعتهم في رمضان في تفطير الصائمين ومبادرتهم إلى ذلك، وهذا ولله الحمد عليه عمل المسلمين من قرون، بل كان في بعض النواحي أنهم في رمضان يفتحون بيوتهم ويمدون سفرهم ويدعون الناس ويتنافسون عليهم إلى أن يفطروا معه. ولكم في الحرمين مظهر لهذه الخصيصة لأهل الإسلام، كل ذلك إظهارا لألف المسلمين وابتغاء للأجر من رب العالمين. وفي هذه السنة مخالفات، منها السرف والتبذير، ومنها المباهات والرياء، ومنها يا أيها الإخوة احتقار المفطرين. بعض الناس يقول هذا الفطور خاص بالعمالة ويجعل لغيرهم فطورا آخر، وهذا يتنافى مع ما أمر الله به من التواضع والدعة وترك الكبر والخيلاء. ومنها يا أيها الإخوة فتح باب المنافسة والمسارعة والمسابقة بين المؤمنين، خصوصا من أنعم الله عليهم برغد العيش وسعة الماء. ومنها أنه ينبغي أن يقوم على هذا الأمر
الوكلاء الأكفياء، بمعنى أنهم من تبرأ بهم الذمة، فإذا أنفق الناس على إفطار الصائمين ما يأخذ منها نسبة يحط لتعبه، إلا أن يستأذن هؤلاء المنفقين، فإن قصرت بهم النفقة إما يعوضها من عنده أو من أهل الخير، أو يستأذن المنفقين أن إفطار الصائمين كذا ونحن نأخذ أتعابنا أو أتعاب العمال بهذا المبلغ الفلاني. قال المؤلف رحمه الله: رواه أحمد، الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهذه طريقة عنده أنه ينص لفظ الحديث. لمن؟ لأن ألفاظ الحديث يزيد بعضها على بعض، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، تقديمه أن ابن ماجه وابن حبان على النسائي والترمذي لأن اللفظ الذي عندهما أقرب إلى لفظ أحمد من لفظ النسائي والترمذي، وذكر فيه أن الترمذي صححه، مع أن ابن حبان إذا رواه في صحيحه يعني أنه صححه، لكن لأن لفظ الترمذي في لفظ مقارب لهذا، وهذا من حفاوة وعناية الماتن بن عبد الهادي رحمه الله بألفاظ الحديث لما يترتب عليها من كثير من الأحكام والفقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.